برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
يجيب فيه البرنامج الفضيلة العلماء
فهد ابن عبد العزيز السنيدي.
البرنامج من تقديم
فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغزيان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا بكم فضيلة.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
السائل فاء عين من وادي الدواسر يقول: ما الأفضل للمسلم أن يأخذ بالرخص في العبادات في السفر من قصر للصلاة وفطر، أم يتم الصلاة ويتم الصوم في السفر؟ نرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الشريعة الأصل فيها العزائم، وكل عزيمة مقترنة بمشقة تناسبها عند أدائها، والشخص يطرأ عليه ظروف، وهذه الظروف تستدعي النظر في مدى تأثير التزامه بهذه العزائم مع وجود الظروف الطارئة. والله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك إلى الخلق، بل شرع أصله، فالظروف الطارئة منها السفر، ومنها المرض، ومنها المطر، إلى غير ذلك من الظروف الطارئة. وفي علم الله جل وعلا أن الشخص إذا التزم بالعزائم مع وجود الظروف الطارئة سيكون عليه مشقة، ودرجة هذه المشقة أعلى من درجة المشقة المقترنة بالعزائم من حيث الأصل. ولما كان ذلك كذلك خفف الله جل وعلا عن العبد، فصارت المشقة المقترنة بالعمل في السفر مناسبة كمناسبة المشقة المقترنة للعزيمة في الحضر. فشرع الله للمسافر الفطر في رمضان، وشرع له أن يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، وشرع له الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. وإذا نظرنا إلى عرفة وجدنا أن الله شرع جمع التقديم، وفي مزدلفة يصلي متى وصل إليها جمع تقديم أو تأخير، وفي منى يصلي ركعتين، يصلي الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها، وكذلك العشاء، يعني ما يجمع ولكنه يقصر. وهكذا بالنظر للمريض، إذا كان الصيام يشق عليه يفطر، وهكذا بالنظر للحامل وللمرضع، وهكذا بالنظر للمرأة إذا حاضت، يعني منعها الله من الصيام من الصلاة ومن قضاء الصلاة لأنها تشق عليها، وهكذا النفساء، ولكن شرع لها منعها من الصيام ولكنه لم يسقطه عنها كما أسقطه عن كما أسقط الصلاة كما أسقط الصلاة عنها. وهذه الأمثلة التي ذكرتها هي مجرد تمثيل، وبناء على ذلك كله على الشخص أن يأخذ بالرخص وأن يسلم تسليما كاملا، بمعنى أنه لا يكون في نفسه حرج. هذا من جانب. ومن جانب آخر، الأعمال التي كان يعملها في الحضر سواء كانت من جهة إكمال الصلاة أو أنه يصلي كل صلاة في وقتها، أو أنه يفطر في رمضان، أو أنه يصوم رمضان في الحضر، هذه الأعمال التي يعملها سواء كانت مفروضة أو كانت غير مفروضة، يعني تطوع مثل الرواتب، مثل الرواتب، ومثل إذا كان يصلي صلاة الضحى وما إلى ذلك، أو إذا كان له تطوع، فجميع الأعمال الصالحة التي كان يعملها من العبادات في الحضر يكتب له أجرها إذا سافر، مع أنه لم يفعلها، مع أنه لم يفعلها. وهكذا بالنظر للمريض، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، ماذا عن صدقة الفطر؟ كم مقدارها ومتى نخرجها؟
الجواب، صدقة الفطر صاع من تمر ولا من بر ولا من أقط ولا من أرز، يعني من قوت البلد، ومقداره على سبيل التقريب 3 كيلو، وهي تجب بغروب الشمس ليلة العيد. وإذا أخرجها قبل ليلة العيد بيوم أو يومين جاز ذلك، والأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. وإن أخرها فإنه يخرجها، لكنه الأصل لا يجوز له تأخيرها، لكن إذا كان معذور فلا إثم عليه، أما إذا كان غير معذور فإنه آثم ويخرجها، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، يسأل عن فضل صلاة العيد، هل هي واجبة؟ وما السنن والآداب لهذه الصلاة؟
الجواب، صلاة العيد فرض من فروض الكفاية، يصلي الشخص مع المسلمين، وإن تيسر أنه يخرج مبكرا بعد صلاة الفجر ويأتي إلى المسجد، ولكنه ويكون المسجد في صحراء، ويأتي ولا يصلي ركعتين، لا يصلي ركعتين ولا يتطوع بعدها، يجلس ويصلي مع الإمام ويستمع الخطبة، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، سأل عن التكبير في ليلة العيد، متى يبدأ التكبير وما صفته؟
بالنظر إلى التكبير في عيد الفطر، يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، ويستمر إلى انتهاء الخطبة، يعني خطبة صلاة العيد، وهذا تكبير مطلق، يعني ما قيد. وبالنسبة لعيد الأضحى فيبدأ التكبير المطلق من أول ليلة من ليالي عشر بالحجة، ويستمر إلى انتهاء الخطبة، يستمر إلى انتهاء الخطبة. أما المقيد فمن فجر يوم عرفة إلى انتهاء صلاة العصر ثالث أيام التشريق. أما المحرم بالحج فيبدأ في حقه من بعد صلاة ظهر يوم العيد، وذلك أنه مشغول بالتلبية في الحج. لكن لو رمى في مثلا في آخر الليل ليلة العيد وحل إحرامه فيبدأ التكبير المقيد في حقه من بعد صلاة الفجر يوم العيد، وبالله التوفيق.
هذه أم سامي تسأل مجموعة من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: إذا أوترت وأردت القنوت وبعد رفعي من الركوع أرفع يدي وأدعو، ولأني لا أستطيع الوقوف للدعاء أجلس وأدعو ثم أسجد مباشرة، هل هذا صحيح أم علي أن أدعو ثم أقوم ثم أسجد وأكمل صلاتي؟
من المعلوم أن باب التطوع أوسع من باب الفريضة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فرتب ذلك التنازل على حسب عدم الاستطاعة عن الدرجة العليا. أما بالنظر للنوافل فالإنسان مخير في أن يصلي قائما أو يصلي جالسا، لكن إن كان لغير عذر فأجره على نصف أجر صلاة القائم، وإن كان لغير عذر فأجره على قدر أجر على النصف من صلاة القائم، وإن كان لعذر فأجره كأجر القائم. فهذه السائلة إذا كانت لا تستطيع القيام أو يشق عليها مشقة خارجة عن المعتاد فإنها تدعو وهي جالسة، وبعدما ثم بعد ذلك تكمل ما بقي عليها من صلاة الوتر وتسلم، وأجرها كأجر من صلى الوتر ودعا قائما، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، هل ورد للصيام ستة أيام من شوال فضل؟
الجواب: دلت أدلة كثيرة على مشروعيتها وعلى فضلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا جمعنا رمضان مع الست صار العدد ستة وثلاثين يوما، والسنة 300 والسنة 360 يوما، فيكون إذا صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنه صام 360 يوما، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، من سافر إلى بلدي في آخر أيام رمضان هل يخرج صدقة الفطر عندهم أم في البلد الذي صام فيه؟
من قواعد هذه الشريعة أن زكاة المال تكون في بلد المال، وأن زكاة الفطر تكون في البلد الذي يكون فيه الشخص وقت الوجوب، فهذا السائل يخرجها في البلد الذي سافر إليه لأنه جاء وقت الوجوب وهو في ذلك البلد، ولا يخرجها في البلد الذي سافر منه، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، هذه السائلة ألف ها تقول: من كان عليه صوم قضاء ثم صام تطوعا قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب ثم قضى، فهل يجزئه؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. هذا الحديث أخذ منه أهل العلم أن الشخص إذا كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء، ثم إذا انتهى من القضاء يصوم ستا من شوال، لأنه لو صام الست وترك القضاء لم يصدق عليه أنه صام رمضان، وإنما يصدق عليه أنه صام بعض رمضان. فإذا فرضنا أن امرأة صادف رمضان وقت الولادة، أو بعض النساء التي تكون عادتها في الحيض 15 يوم، فهذه بالنسبة للمرأة الحائض هذه تصوم الأيام التي عليها، ثم بعد ذلك تتبع هذا بصيام الست. وكذلك بالنظر للنفساء تصوم القضاء الذي عليها، لأنها لو صامت الست ما يصدق عليها أنها صامت رمضان، لأنها ما صامت من رمضان ولا يوم، فلا يصدق عليها الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تقول بأنها نذرت قبل عدد من السنوات بأن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع طوال عمرها، فعملت بهذا النذر ما يقرب العام، ثم تركته جاهلة بأنه يجب عليها الصوم، وعندما علمت بالحكم عادت لتفي بنذرها علما بأنها تركت الصوم سنين طويلة قبل أن تعلم بالحكم، فماذا تفعل؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذا صوم، نذرت الصوم، فوجب عليها بسبب إيجابها هي على نفسها، فتصوم الأيام التي تركتها قضاء، وتستمر في صيام الاثنين والخميس في مستقبل أيامها. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. سائلة من الجزائر تقول: إذا توفي أحد من القرية في اليوم الثالث يجمع الفقهاء وعددهم 19 يأكلون ويشربون ويدعون له: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، بصوت مرتفع.
الجواب: البدع تنقسم باعتبارات متعددة، ولكن الاعتبار المناسب لهذا السؤال هو أن البدعة تنقسم إلى بدعة حقيقية وإلى بدعة إضافية، فهذا السؤال من البدع الإضافية، لأن الدعاء للميت أصله مشروع، لكن كونه على شكل جماعي ولا بد من تقديم أكل لهم من أجل أن يدعوا، هذا بدعة إضافية فلا يكون مشروعا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. كيف يحافظ المسلم على الطاعات ويستمر عليها، خصوصا بعد مواسم الخير مثل رمضان، فيستمر على الطاعة بعد هذا الشهر الفضيل؟
الجواب: من المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة يعيش مع ترتيب زمني رتبه الله جل وعلا، فبمجرد ما يتم مثلا ما يتم يوم وليلة بمقدار 24 ساعة، إذا انتهى هذا الوقت يستأنف الوقت، وهكذا حتى تنقضي حياة الإنسان بالنسبة له. في خلال 24 ساعة يحتاج الإنسان إلى أن يعمل محاسبة لنفسه في هذه الفترة. وإذا نظرنا إلى الوظائف التي في هذه الفترة وجدنا أن هناك وظائف واجبة على الإنسان، وفيه وظائف متروك اختيارها له. فالوظائف الواجبة مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس هذه ليس له خيار فيها، بل الواجب عليه أن يأتي بها كما شرع الله جل وعلا، وإذا جاء رمضان يؤديه. وهكذا أما باب التطوع، باب التطوع واسع، من الرواتب التي بعد الصلاة، من صلاة الضحى ومن صلاة الليل ومن الوتر، وكذلك بالنظر إلى باب التطوع، يعني التطوع في الصلاة، لأن بعض الناس كل مثلا تطوع زائد عن الرواتب، ففي خلال 24 ساعة يقف الشخص ويحاسب نفسه ما موقفه في خلال المدة الماضية مما أوجب الله عليه، هل أداه على الوجه المطلوب أم حصل فيه خلل؟ إن حصل فيه خلل لا بد من تداركه يتداركه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان لا يمكن تداركه فعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله جل وعلا، ثم ينظر في نفسه من جانب آخر من ناحية التطوع، التطوع الذي حصل منه من قراءة القرآن ومن النوافل، وكذلك إذا كان من الناس الذين مثلا يصومون صوم الاثنين والخميس، ويصوم مثلا البيض وما إلى ذلك، ويصوم مثلا شهر الله المحرم وما إلى ذلك، وكذلك إذا كان من الناس اللي مثلا الله أغناهم وحصل منه صدقة. الغرض إنه ينظر في خلال 24 ساعة ماذا عمل، وإذا كان كما ذكرت قبل قليل إذا وقع في خطأ، وإذا وقع في شيء يعني خلل ويمكن تداركه يتداركه، وإذا لم يمكن ولم يشرع له بدن أيضا فإنه يستغفر الله ويتوب إليه. أما كون إنسان حصل عنده غفلة، حصل عنده غفلة عظيمة، مثل بعض الناس الآن السهرات التي عندهم، يرتب نفسه يبرمج نفسه على إنه على العمل الوظيفي وعلى السهرة مع الأصدقاء. السهرة مع الأصدقاء الطريقة عنده إنه إذا جاء من العمل العصر، قبل العصر بشوي يتغدى وينام، ما يصلي العصر، ما يصلي المغرب، ما يصلي، يقوم بعد العشاء، ثم يروح لرفقته، رفقة السوء، ويجلس معهم إلى مثلا الساعة 1 من الليل، 2 من الليل، 3، ثم يجي للبيت وينام ويبلغ أهله، يعني لا يوقظونه إلا عند بدء وقت الدوام الساعة 7. بهذه الطريقة ما صلى العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، هذه 4، والظهر لا ندري هل يصلي في العمل أو لا يصلي. فيه أشياء كثيرة يشغل الإنسان نفسه فيها ويفوت عليه ما أوجب الله عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشغل نفسه في أمور ويفوت عليه خير عظيم من الأمور، يعني مما كان من باب التطوع. وعمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، إلى آخر الأثر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية. فكيف تقي نفسك؟ لا يمكن أن تقي نفسك إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه. واعلم أنك في هذه الحياة أنت في فترة امتحان، في فترة اختبار، هل تؤدي ما شرع الله لك، ما شرع الله في حقك، أم أنك لا تؤديه أصلا، أو تؤديه مع وجود نقص من ناحية الكم أو من جهة الكيف وما إلى ذلك، وكل شيء شخص أعلم بنفسه من غيره من الناس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم أيها الإخوة والأخوات بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60-59، الرياض، 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج لمستمعين من خارج المملكة 00-9661-442-5543. برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.